بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق حديث دعاء الكرب، من يذكر الدعاء أو الذكر؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكان إيراده من أجل توحيد الربوبية بقوله رب العرش العظيم ورب السماوات ورب الأرض، فذكر أعظم المخلوقات وأضاف ربوبيته إليها. وكان مناسبته لدعاء الكرب من باب توحيد الله سبحانه وتعالى وتذكير الإنسان نفسه بربوبية الله عز وجل على خلقه. وأخذنا حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وحديث ابن مسعود أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. طيب، فتقدم معنا ما معنى الإحصاء؟ من يذكر؟ ذكى جابر حصرها، من أحصاها دخل الجنة أي حصرها، يحفظ ألفاظها أيضا ويعمل بمقتضاها ويعلم معانيها. زاد ابن القيم ويدعو بها، من أحصاها دخل الجنة. ليس مجرد الحفظ، لكن حفظ مع معرفة المعنى، ونعم والعمل بالمقتضى. ليس كل من حفظ ينال هذا الأجر. رواية نعم يكون من معناه حفظا مصحوبا بالعمل ومعرفة المعاني، ليس مجرد حفظ بدون معرفة المعنى وهو لا يعمل بالمقتضى. هذا قد يفعلها بعض الفجار يحفظون القرآن كاملا. طيب يا أخوان، ذكر الأسماء الحسنى في هذا الحديث أبي هريرة هي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، سردات 99 اسما. رواه الترمذي وفي ضعف، تذكر ضعفه سبب الضعف؟ نعم، الوليد بن مسلم دلس وحكم الحفاظ على روايته بالإدراج. إذن الزيادة التي في حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، تسمية الأسماء وعدها إلى 99 جاء عند الترمذي والحاكم وغيرهما، من طريق صفوان بن صالح، من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة. صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الوليد بن مسلم دل ماذا لم يصرح بالتحديث، مع ذلك أيضا ذكر العلماء أن هذه رواية مدرجة، إنما هي من رواية الوليد بن مسلم عن بعض أهل العلم ممن جمعوها لتتبعهم من القرآن وغيره. وقد أعلى الحديث الترمذي على الحديث بالزيادة، الترمذي عقب إخراجه، والبيهقي على الترمذي والبيهقي وابن كثير كما في تفسيره، وشيخ الإسلام وابن القيم، وكذا الحافظ ابن حجر، وله طريق أخرى أيضا لم تثبت من عند ابن ماجه، له طريق أخرى عند ابن ماجه من طريق عبد الملك ابن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد التميمي عن موسى بن عقبة عن العرج عن أبي هريرة. له طريق أخرى من طريق عبد الملك محمد الصنعاني عند ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مع مخالفة في بعض الأسماء. وزهير بن محمد التميمي رواية غير الشاميين عنه منكرة وهذا منها. زهير بن محمد التميمي رواية غير الشاميين عنه منكرة وهذا الحديث من ذلك أنكره الحفاظ. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى السادس صفحة 379 اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في الجزء السادس صفحة 379 اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدرج من كلام بعض العلماء فوهم بعض الرواة فأدرجها في المرفوع. وله طريق أخرى ثالثة عند الحاكم في إسناده عبد العزيز بن الحسين وهو متروك مع اختلاف في بعض الأسماء. إذا لم يثبت في تعداد الأسماء شيئا. ولذلك فبعض الأسماء التي وردت في هذا الحديث لم يثبت لها دليل لا دليل لها نعلمه مما ورد في هذا الحديث أسماء لا يعلم لها دليل في الكتاب والسنة إنما ثبتت فيها الأوصاف كقوله الخافض الرافع فالخفض والرفع من صفات الله. وأما كونه اسما فلم يعلم فيها دليلا من كتاب والسنة فهل يقال ليست من أسماء الله أو يقال لا يعلم لها دليلا أو لا نعلمها ثابتة؟ نعم يقال لا تعلم لا يعلم ثبوتها من أسماء الله. لماذا يا أخوان عدلنا إلى هذا اللفظ ولا نقول لا تثبت أو لا ننفي؟ نعم لأن الله استأثر في أسماء في علم الغيب عنده. متى ننفي الاسم جزما نقول ليس من أسماء الله؟ إذا هذه ما ثبت فيها دليل نجزم نقول ليست من أسماء الله؟ لا تربكوا الآن هذه ما ثبت فيها دليل هل نقول ليست من أسماء الله نجزم؟ فمتى نجزم؟ عند أخينا الحجي إذا كان مما يتضمن النقص أو ليس فيه كمال إذا كان متضمن النقص أو ليس فيه كمال. نعم وهذا المانع أيضا مما جاء في هذا الحديث ولا يعلم ثبوته. وكذلك النافع والضار جاء ذكره في هذا الحديث الضار النافع الباعث المحصي الواجد هذه موجودة فيه الماجد الواجد وهذا كله لا دليل عليها. وبعضها لا تتضمن الكمال المطلق كذلك مما ورد فيه الرشيد الصبور مما ورد في هذا الحديث وكذلك المذل المعز يذل من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء الصفة ثابتة المبدئ والمعيد، المبدئ والمعيد ثابت الصفة، يبدو إنه هو يبدئ ويعيد، ولكن كونها اسما لم يعلم فيها دليل. كذلك المقسط، المغني، كذلك الله عز وجل أنه هو أغنى وأقنى، ولكن كونه اسما المغني ثبت الغني. فنعم، فعلى كل متى ينفى الاسم؟ إذا تضمن نقصا أو علم بأن الاسم ليس فيه كمال مطلق، ليس فيه كمال مطلق. من أمثال ما يتضمن النقص، من يأتي بشيء مما تضمن النقص؟ نعم. طيب، المخادع على الإطلاق هكذا ما يصلح، الماكر، الفاتن على الإطلاق ما يصلح، لأنه ليس صفة كمال على الإطلاق، إنما كانت كمال مقيد. اللهم صل. قال الأخ: فإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المستدرك على الفتاوى، الجزء الأول صفحة 43، قال: ترتيب أسماء الله عز وجل الظاهرة نحو 150 اسما موجودة في كتاب الله مفردة ومقرونة ومضافة ومشبهة بالمضافة. فأما الموصولة المضمرة فأكثر من أن تحصى، وكذلك ما قد يشتق من الأفعال المذكورة في القرآن، يعني هذا سلكه كثير بعض الفقهاء والمفسرين، كل ما رأوا فعلا اشتقوا منه اسما، وهذا انكره الإمام ابن القيم رحمه الله. سيأتي معنا إن شاء الله كلامه مفيد، إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم من بدائل الفوائد. الناصر، الأخ يسأل عن الناصر، الناصر من أسماء الله، خير الناصرين، ما هي الآية أخوان؟ هو مولاك، ما مش الآية فيها خير الناصرين؟ الله من أسماء الناصر. طيب تفضل، إن شاء الله نذكره في الدرس القادم. طيب يا أخوان، مراجع على المسألة المتقدمة معنا في الدرس السابق، وهي عدد أسماء الله، حصر الأسماء هل تحصر بالتسعة وتسعين أم هي عامة؟ تقدم معنا أن ابن حزم شذ عن العلماء في هذه المسألة. راجع هذه المسألة، درأ التعارض لمن درى التعارض؟ شيخ الإسلام. الجزء الثالث صفحة 332، الجزء الثالث صفحة 332، بدائع الفوائد الأول 166، فتح الباري 11 صفحة 220، فتح الباري 11 220، شفاء العليل صفحة 458، مجموع الفتاوى 22 481، مجموع الفتاوى 22 481، والجزء السادس صفحة 381، الجزء السادس صفحة 381. ومراجع على المسألة التي ذكرناها، وهي الأسماء الحسنى وحصر تضعيف الحديثين، الحديث الواردة بسرد الأسماء، انظر فتح الباري، انظر كلام الحافظ في فتح الباري، رقم الحديث 6410 6410. تلخيص الحبير الرابع 318 تلخيص الحبير الرابع 318 مجموع الفتاوى المصدر السابق نفس المرجع السابق مدارج السالكين الثالث 415 مدارج السالكين الثالث 415. طيب هناك كلام للشيخ ابن القيم رحمه الله على حديث ابن مسعود كلام مفيد أتينا به لقراءته حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك كلام عليه في شفاء العليم في الباب 27 في الباب 27 من كان عنده نسخة أخرى يفتح الباب رقم 27 وهو كلام مفيد من أجل ذلك أتينا به لقراءته وتكلم عليه ثمان صفحات أو عشر صفحات ربما نترك بعض الكلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى دل هذا الحديث الصحيح الذي هو حديث ابن مسعود بعد أن ساقه بلفظه قال دل هذا الحديث الصحيح على أشياء منها أنه استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب يعني لما قال من ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال فذكر فالهموم للمكروه المتوقع في المستقبل فلما يتوقع الإنسان حصول مكروه يصيبه الهم فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب والحزن على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول مكروه إذا تذكره أحدث له حزنا والغم يكون على مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم إذن ثلاثة أنواع هم وغم وحزن كلها جاء هذا الحديث بهذا الدعاء الذي يذهب الهم والغم والحزن جلاء حزني وذهاب همي وغمي فالهموم على مكروهات متوقعة مستقبلة والأحزان على مكروهات سابقة والغموم على أشياء حالة اشتدت عليك حتى أصابك الغم قال فهذه المكروهات هي من أعظم أمراض القلوب وأدوائها وقد تنوع الناس في طرق أدويتها والخلاص منها وتباينت طرقهم في ذلك تباينا لا يحصيه إلا الله بل كل أحد يسعى في التخلص منها بما يظن أو يتوهم أنه يخلصه منها يعني أكثر الناس يسعى في تخليص نفسه من هذه الأمور وهي دائرة على الناس ولا تذهب إلا عمن وفقه الله للطريق السليم في إذهاب هذه الأمور قال وأكثر الطرق والأدوية التي يستعملها الناس في الخلاص منها لا يزيدها إلا شدة لأنهم يستخدمون لها في إذهابها ماذا المعاصي والأشياء محرمة فيزدادون فيها هما وغما قال كمن يتداوى منها بالمعاصي على اختلافها من أكبر كبائرها إلى أصغرها وكمن يتداوى منها باللهو واللعب والغناء وسماع الأصوات المطربة وغير ذلك وهذا يلاحظ كثير منهم يذهب ويسمع أغنية ويسمع كذا يتناسى قليلا فإذا انتهى من الغنية فإذا به أشد ضيقا مما كان قبل قال فأكثر سعي بني آدم أو كله إنما هو لدفع هذه الأمور والتخلص منها وكلهم قد أخطأ الطريق إلا من سعى في إزالتها بالدواء الذي وصف الله لإزالتها، وهو دواء مركب من مجموع أمور، متى نقص منها جزء من الشفاء بقدره، لعلها سقطت بعض الكلام، متى نقص منها جزء لعلها نقص من الشفاء بقدره، متى نقص منها جزء نقص من الشفاء بقدره. وأعظم أجزاء هذا الداء هو التوحيد والاستغفار، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا أعظم ما يداوى بها ويذهب بها الهموم والغموم والأحزان، التوحيد والاستغفار. ثم ذكر حديثا فيه ضعف، قال: وفي الحديث فإن الشيطان يقول أهلك بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صاحب البدعة والهوى يظن نفسه على الحق فلا يتوب ولا يستغفر. قال: ولذلك كان الدعاء المفرج للكرب محض التوحيد، وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون ما دعاها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، ثم رجع للكلام على الحديث، قال: فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم والحزن بالاعتراف له بالعبودية حقا، فهذا كان توسلا بالتوحيد: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. ذكر أولا التوحيد والاعتراف بالعبودية، ثم قال: ناصيتي بيدك، هذا اعتراف بماذا؟ توحيد الربوبية. ناصيتي بيدك أي توحيد الربوبية، ماض في حكمك توحيد الربوبية أيضا، وأيضا اعتراف بالقدر ماض في حكمك. ما المقصود بالحكم هذا الذي يمضي على العباد؟ حكم قدري أو شرعي؟ حكم كوني أو شرعي؟ الحكم الكوني أو الشرعي الذي يمضي على العباد؟ الشرعي كوني؟ نعم الكوني، لأن الشرعي قد يعني خالف بعض الناس ولم يمتثلوا الأحكام الشرعية، فقوله ماض في حكمك أراد به الحكم الكوني القدري. قال: ثم أتبع ذلك باعترافه بأنه في قبضته وملكه وتحت تصرفه بكون ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء، ثم أتبع ذلك بإقراره له بنفاذ حكمه فيه وجريانه عليه شاء أم أبى. عدل في قضاءك، قول عدل في قضاءك فيه ماذا؟ الإيمان بالقدر، وأن كل قضاء الله وقدره على العباد فهو عدل، فهو عدل في حق العبد، يعني عدل، ولا تجري في أقضية الله سبحانه وتعالى شيء من الجور، تعالى الله عن ذلك، كما تقدم معنا أني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. قال: ثم أتبع ذلك باعترافه بأن كل حكم وكل قضية ينفذها فيه هذا الحاكم فهي عدل محض منه، لا جور فيها ولا ظلم بوجه من الوجوه. فقال: ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هل هي الأقضية السابقة أم اللاحقة؟ ما هي العدل؟ الأقضية السابقة التي تقدمت أو اللاحقة التي ستأتي؟ كلها فيها العدل، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ما قضاه عليك فيه العدل، قضى عليك بالمصيبة ففيها العدل، قضى عليك بالذنب وقعت في ذنب وعاقبك عليه ففيه العدل، قضى عليك بتعذيب في النار ففيه العدل، سبحانه وتعالى. وأحكام الله نعم وأفعال الله جارية بين العدل والرحمة، بين العدل والفضل، بين العدل والفضل. فإما أن يتفضل على عبده ويكرمه ويزيده هداية وتوفيقا ورشادا، فكون هذا الشخص صار من المطيعين أو من العلماء أو من حفظة القرآن فهذا من فضل الله عز وجل عليه، وكون هذا الشخص صار من الكافرين أو من الفسق الضالين أو من المبتدعة فهذا من عدل الله فيه، لم يظلم الله سبحانه وتعالى ولكن قدره فيه عدلا منه، وكان ذلك بسبب إعراضه وذنبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال ابن القيم: وفي قوله ماض في حكمك عدل في قضاءك رد على طائفتي القدرية والجبرية. أي العبارتين رد على القدرية؟ عدل في ماض في حكمك عدل في قضاءك. طيب أي العبارتين فيها رد على القدرية؟ عدل في قضاءك، وهم يقولون قضاء الله فيه العدل، لكنهم ما نعم من يوضح أكثر؟ قول ماض في حكمك أصرح في الرد عليهم. ماض في حكمك أي ما حكمه الله علي فهو ماض فيه، في إثبات المشيئة والخلق، في إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه لأفعال العباد، وأن ما قدره الله واقع لا محالة لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. هذا الحكم المراد به الحكم الكوني بلا شك، وأما الشرعي فقد رده كثير من الناس ولم يمتثلوا الأحكام الشرعية، لم يمتثلوا الأحكام الشرعية. والجبرية يرد عليهم من قول عدل فيه قضاء، فإن الجبرية يقولون كل ما قضاه الله لا يكون، كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى فهو واقع وإن خالف الحكمة، يقولون لله عز وجل أن يفعل كل شيء وإن خالف الحكمة، وإن خالف الحكمة. وهذا فيه نقص في حق الله، فإن أفعال الله لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة فيها العدل. طيب نقرأ كلامه فيه توضيح أكثر. قال: وفي قوله ماض في حكمك عدل في قضاءك رد على طائفتي القدرية والجبرية، وإن اعترفوا بذلك بألسنتهم فأصولهم تناقضه، يعني أقوالهم وأصولهم تناقض هذه العبارات، فإن القدرية تنكر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العبد غير ما خلقه فيه وجبله عليه، فليس عندهم لله حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر والنهي. أن يقولون ماض فيه حكمك حملوها على الأحكام الشرعية الأمر والنهي، وهذا باطل، لأن الأمر والنهي لم ينفذ في جميع العباد. ومعلوم أنه لا يصح حمل الحديث على هذا الحكم، فإن العبد يطيعه تارة ويعصيه تارة، بخلاف الحكم الكوني القدري فإنه ماض في العبد ولا بد، ممكن هنا سقط، قائمة بكلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هنا سقط، يقول في الحاشية هكذا بلا حصل سقط هنا. قال: ثم قوله بعد ذلك عدل في قضاءك دليل على الله سبحانه وتعالى عادل في كل ما يفعله بعبده من قضائه كل خيره وشره وحلوه ومره وفعله وجزائه، فدل الحديث على الإيمان بالقدر والإيمان بأن الله عادل فيما قضاه، فالأول توحيد والثاني العدل. وعند القدرية النفاة الذي هم الجبرية، لا النفاة الذين نعم النفاة المعتزلة الذين نفوا المشيئة والقدرة، الذين نفوا المشيئة والقدرة. وعند القدرية النفاة لو كان حكمه فيه ماضيا لكان ظالما له بإضلاله وعقوبته، تقدم معنا. هم قالوا لو كان الله عز وجل هو الذي قدر أفعال العباد يكون ظالما، يكون تقدم معنا في قول إني حرمت الظلم على نفسي، لأنهم جعلوا قاسوا أفعال الله على أفعال الخلق، شبه الله ثم بعد ذلك نفوا القدر، فقالوا إذا أقر الله العاصي على معصيته فهذا ظلم، أقره على ذلك وأراد ذلك منه وشاء ذلك منه وخلق فعله فهذا ظلم، كيف يخلقه ثم يعذبه عليه ما يعذبه عليه؟ قالوا هذا ظلم. إذن العدل أننا ننفي عن الله مشيئته لأفعال العباد، وهذا يرده هذا الحديث ماض في حكمك، ويرده أيضا قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ويرده إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وآيات أخرى كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى قدر المعاصي وكان تقديره للمعاصي عدلا منه في حق ذلك العاصي وليس ظلما. قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، استفاد منها أن الله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بالحكمة، ولكن الجبرية قالوا لم يصفوها بالعدل، وقالوا لا يسأل لك لماذا لكمال قهره، أي ليس هناك وإن كانت مخالفة للحكمة. وما أهل السنة فيقولون كل أفعال الله سبحانه وتعالى مقرونة بالحكمة، فهي إما تفضل وإحسان وإما عدل وإما ماذا عدل منه في حق هذا العبد، كما قال الطحاوي رحمه الله في متنه في العقيدة الطحاوية يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويخذل من يشاء ويبتلي عدلا، ويخذل من يشاء ويبتلي عدلا، نقصت كلمة، ويخذل من يشاء ويذل من يشاء، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال فعلى قولهم أن القدرية الجبرية فعندهم الظلم لا حقيقة له، بل هو الممتنع لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة، فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى ظلما، يعني الرب ما يستطيع أن يظلم، فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى ظلما، لأن عندهم جميع أفعاله وإن خالفت الحكمة فهي عدل، وهذا باطل، بل من الأفعال ما يكون ظلما تنزه الله سبحانه وتعالى عنه مع قدرته عليه. فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى ظلما حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل. فعلى قولهم لا فائدة من قوله عدل في قضاءك، لأن جميع ماذا يعني القضاء جميع أفعاله نافذة، فلا فائدة من قوله عدل في قضاءك. فعلى قولهم لا فائدة من قوله عدل في قضاءك، بل هو بمنزلة أن يقال نافذ في قضاءك ولا بد، وهو معنى قوله ماض في حكمك فيكون تكريرا لا فائدة فيه. وعلى قولهم فلا يكون ممدوحا بترك الظلم، إذ لا يمدح بترك المستحيل لذاته، ولا فائدة في قوله إني حرمت الظلم على نفسي، أو يظن معناه إني حرمت على نفسي ما لا يدخل تحت قدرتي وهو المستحيلات، ولا فائدة في قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، فإن كل أحد لا يخاف من المستحيل لذاته أن يقع، ولا فائدة في قوله وما الله يريد ظلما للعباد، ولا في قوله وما أنا بظلام للعبيد. فنعوذ حكمه في عبادي بملكه. طيب لعل في بعض الكلمات تصحيف. طيب ثم بعد ذلك قال وقوله أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت بنفسك، تكلم على الحديث بكلام طيب، ثم ذكر مسألة وهي أن اسماء الله غير مخلوقة. نقرأ هذه المسألة. قال وقد دل الحديث، ذكر هذا صفحة 277 من الجزء الثاني، صفحة 277 من الجزء الثاني. قال ابن القيم رحمه الله وقد دل الحديث على أن اسماء الله غير مخلوقة، بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه، ولهذا لم يقل بكل اسم خلقته لنفسك، ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها، فإن الله لا يقسم عليه بشيء من خلقه. فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم، يعني ليست أسماء الله سماه بها المخلوقون، إنما سمى الله بها نفسه أزلا، فلا يزال الله عز وجل متسميا بها أزلا. قال فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم، وأيضا فإن أسماءه مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة به، فأسماؤها غير مخلوقة. فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره، هذه مسألة كثر فيها الكلام، وكان منشأ هذه المسألة هل الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى، كان منشأها من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، وكانوا أرادوا بذلك التوصل إلى أن أسماء الله مخلوقة، إلى أن أسماء الله مخلوقة وصفاته مخلوقة، تعالى الله عن قولهم. فلما كانت مخلوقة فيكون الله عز وجل لا يتصف بها لا بأسمائه ولا بصفاته، ولا يوصف الله ولا يسمى على قول الجهمية، ويتوصلون بذلك أيضا إلى القول بخلق القرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله. فلذلك قالوا الاسم غير المسمى، قال الجهمية الاسم غير المسمى، أرادوا بذلك على أن الله سبحانه وتعالى شيء وأسماؤه شيء آخر، وأسماؤه شيء آخر وصفاته شيء آخر، ولذلك قالوا ما كان غير الله فهو مخلوق، الله خالق كل شيء، ما عندنا إلا خالق ومخلوق، وما كان غير الله فهو مخلوق. هكذا جاءت شبهتهم. فمن يجيب هل الاسم والمسمى وغيره؟ عندك الاسم يدل على المسمى، يعني يقال الاسم للمسمى أي يدل عليه، ما الدليل على أن الاسم يدل على المسمى؟ هذا عقيدة أهل السنة أن الاسم يدل على المسمى، ما الدليل؟ نعم من يجيب؟ نعم يا وليد. قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأيضا نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل اسم هو لك سميت به نفسك. طيب حديث الباب يعني يدل على ذلك، وأيضا الحديث إن لله 99 اسما لله، أحسنتم. لكن بقي هذه العبارة، هل يقال الاسم غير مسمى أو هو نفسه؟ يعني الآن انتهينا عن أن الاسم يدل على مسمى، بقي دراسة قول المبتدعة، لأنهم يسألونك يقول لك الآن تقول لنا هل هو أو غيره، هل الاسم المسمى أم غيره؟ نعم يعني لا بد من التفصيل في هذه العبارة. فتارة تارة يكون الاسم غير المسمى، يعني تارة يراد بالاسم اللفظ ولا يراد به الذات، مثل يعني تارة يراد بالاسم اللفظ ولا يراد به الذات، كقولك أقرأ بسم الله. طيب أوضح منها قوله قول القائل الرحمن اسم عربي أو الله اسم عربي، الآن أردت الذات أم أردت اللفظ؟ هنا في هذا الموضع أردت اللفظ، اللفظ ولم ترد الذات، فالآن هنا في هذا الموضع الاسم لا يدل، الاسم غير المسمى في هذا الموضع، الاسم في هذا الموضع غير المسمى. إذن قد يطلق ويراد به المسمى، وقد يطلق ولا يراد به ويكون غيره، لابد من التفصيل عند أهل السنة. فتفصيل أهل السنة أنه قد يطلق الاسم ويراد به غير، يراد به اللفظ لا يراد به الذات، فيقال في هذا الموضع الاسم غير المسمى. فقولك ماذا نعم حفظت أسماء الله، فالآن هنا أردت اللفظ أم أردت أنك حفظت ذات الله؟ الأسماء هنا لهذا الموضع يكون المراد به غير المسمى. طيب في قولك أعبد الرحمن، أعبد الرحمن، أردت الاسم تعبد الاسم أو أردت الذات؟ أردت الله سبحانه وتعالى وذاته، فهنا الاسم غير المسمى أو هو هو؟ هنا نعم الاسم هنا يدل على المسمى، لكن هذا مذهب الجهمية أنهم يقولون غير مسمى، ولفظ الغير مجملة لا بد من التفصيل، لفظ الغير مجملة. فإن أردت بقولك الاسم غير المسمى أي أن الله سبحانه وتعالى من فما كان ولا اسم له، ثم سماه خلقه بهذه الأسماء وأنها مخلوقة، فهذا المعنى باطل. وإن أردت به أن الاسم وهو اللفظ غير الذات فهذا معنى صحيح. إذن كلمة غير لفظة مجملة، والمبتدعة يتخذون الألفاظ المجملة للوصول إلى بدعهم. إذن إذا قيل لك هل الاسم غير الله، فتقول ماذا؟ بالتفصيل، تقول بالتفصيل أردت أن الله كان بغير اسم حتى سماه به بعض مخلوقاته فهذا باطل، فإن الله لم يزل بأسمائه وصفاته أزليا، ولا يزال الله عز وجل يتصف ويسمى بأسمائه وصفاته أزليا. وإن أردت به أن الغير أي أن اللفظ غير الذات فهذا معنى صحيح، فإن هذه الألفاظ ليست هي الذات بنفسها، وإلا لتعددت الذوات، وإلا لتعددت الذوات، وهم اتخذوا هذه نعم هذا المدخل تقرير بدعتهم. ولذلك من أقوال الجهمية قالوا لو أثبتنا صفات متعددة لأثبتنا ذوات كثيرة، لو أثبتوا الصفات والأسماء لأثبتوا ذوات كثيرة، والله سبحانه وتعالى واحد أحد، فقالوا ننفي عن الله الصفات، وهذا باطل، بل الله عز وجل لم يزل واحدا أزليا متصفا بصفاته التي لا تنفك عنه أزليا، ولم يكن خاليا منها سبحانه وتعالى أبدا. إذن خلصنا بهذا على أن أولا من الذي أحدث هذه البدعة وقال الاسم غير المسمى وأن صفات الله وأسمائه غير الله؟ نعم، من الذي أحدث هذا؟ الجهمية. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، هل أهل السنة يقولون الاسم يدل على المسمى والاسم للمسمى؟ طيب بقي هل نوافقهم، هل نوافقهم على أن أسماء الله وصفاته غير الله، أو هناك تفصيل لهذا الإجمال؟ نعم، من يذكر ما هو التفصيل؟ إن أراد أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالأسماء والصفات ثم اتصف بها معنى أنها غيره، فمعنى أن الله سبحانه وتعالى ما كان يسمى بها ولا كان يتصف بها حتى وصفه بها أو سماه بها بعض خلقه، وتعالى الله عن هذا القول، ويكون لازمه أن الله يتصف بخلقه، وهذا لا يقوله عاقل. والمعنى الحق ما هو؟ نعم، أن الصفات شيء زائد على الذات، فهذا صحيح، فإن الصفات يفهم منها معنى زائد على مجرد الذات، فإن الصفات والأسماء فإن الصفات يفهم منها معنى زائد على مجرد الذات، فإن فيها معاني زائدة، فالصفات غير الذات لأنها فيها معاني زائدة، فيها معاني زائدة، ولا شك أن الذات تحتوي الصفات، فلا بد من التفصيل في هذا الباب. فإذا أراد أن الله عز وجل لم يكن متصفا بصفاته فهذا باطل، وإذا أراد أن الصفات لها معاني زائدة فنعم على مجرد اسم الذات فهذا صحيح. ونقرأ كلام ابن القيم، بقي كلام لكم القراءة. طيب بقي مما ينبه عليه بعض أهل السنة كالبغوي واللالكائي كما نقله عنهم شيخ الإسلام وآخرون عكسوا لفظ المبتدعة. المبتدعة قالوا الاسم غير المسمى، فهؤلاء عكسوا فقالوا الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى. وقال شيخ الإسلام معنى قول أهل السنة الاسم هو المسمى أي يدل على المسمى، ولا بد من هذا التأويل لأن اللفظ والحروف لا تكون هي نفسها الذات، الاسم الذي هو الحروف لا يكون هو الذات نفسها، وإلا لكان من قال نار احترقت لسانه. هل كلمة نار هل هي نفسها هي النار؟ الحروف النون والألف والراء هل هي النار؟ فقول أهل السنة اللالكائي والبغوي وآخرون الاسم هو المسمى، هل يفهم من أن النار نفسها هي النار التي تحرق؟ نعم. فبين شيخ الإسلام أنهم إنما أرادوا الرد على المبتدعة، وإنما قصدوا الاسم يدل على المسمى، لكنهم أخطأوا في العبارة، العبارة يعني خطأ ما ينبغي أن تقال، ما يقال الاسم هو المسمى لأنها عبارة خاطئة، لكن يقال الاسم يدل على المسمى، هذه العبارة الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره، قيل طالما غلط الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإن قلت قال الله كذا، من ماذا يراد به؟ يراد به المسمى أو يراد به اللفظ الحروف؟ لا، يراد به المسمى. فإن قلت قال الله كذا واستوى الله على عرشه وسمع الله ورأى وخلق، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله، ماذا يراد بهذا؟ المسمى أو يراد بها الاسم؟ يراد بها الاسم نفسه. والرحمن من أسماء الله، والرحمن وزنه فعلان، والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك، فالاسم هنا للمسمى، يعني أراد اللفظ ولم يرد المسمى نفسه، لم يرد المسمى. قال ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فيه إجمال يحتمل البطلان، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، لأن اللفظ هو الحروف غير المعنى وهي الذات الإلهية. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. فقوله في الحديث سميت به نفسك، ولم يقل خلقته لنفسك، ولا قال سماك به خلقك، دليلا على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم وسمى به نفسه، كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم بها حقيقة بأسمائه. قال وقوله واستاثرت به في علم الغيب عندك، دليل على أن أسماءه أكثر من 99، وأن لو أسماء وصفات استاثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وعلى هذا فقوله إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة، أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة، كما يقال لفلان 100 عبد أعدهم للتجارة، وله 100 فرس أعدها للجهاد، وهذا قول الجمهور. وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا العدد. وقد تكلم شيخ الإسلام بكلام طويل على مسألة الاسم والمسمى وغيره في الجزء 6 من مجموع الفتاوى بكلام طويل، وكذلك الطحاوي ابن أبي العز تكلم عليها عند قول نعم في أوائل الطحاوية، أظن عندي رقم الطحاوية، طيب في الطحاوية صفحة 127 تكلم عليها ابن أبي العز في شرح الطحاوية صفحة 127، الشيخ الإسلام كلامه طويل في الجزء 6 ولم أنقل رقم الصفحة، لكن تنظر الفهارس تقف عليها سريعا، أظنها عند 200، عند صفحة 200 وقبلها وبعدها، في 5 وليس في 6. 5 رقم كم؟ أنا في ذهني أنه 6، إن شاء الله يراجع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.